الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن الذي يريد للأمة وشبابها أمر رشد لا بد أن يستحضر ما ذكرناه آنفا مما تقره الفطرة وتؤكده الشريعة المطهرة. وليس الذي يريد بالأمة وشبابها أمر رشد يقول كما يقول بعض الناس الآن إن الشباب قد تمردوا على السلطة الأبوية وصاروا عصاة عليها خارجين عليها، فيجب أن نعاملهم بمقتضى ذلك. يخرج من يخرج، أعني ذلك السمين المترهل الذي لا يكف عن الخطل والهطل والهبل في كلامه جله، وخصوصا ما يتعلق بدين الله تعالى، فإنه معتزلي عقلاني بغيض لا يحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحترم أئمة العلماء، ولا يحفظ أصول السنة المقررة. يخرج كعادته يتكلم ببدنه، فيخرج كلامه مترهلا في زيه الذي يشبه زي البشكاتب القديم، ولست أدري ما الذي يجعله يحتفظ بهذا الزي وهو داعية الحداثة والتجديد، وهو الساخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية والقميص وغير ذلك. فما الذي يدفعه إلى زي قد تراكم عليه الزمن وصار يذكر في الهزليات على سبيل الأضحوكة يضحك منه الناس؟ يخرج كعادته بخطله ويستنكر أن يخاطب الشباب بمخاطبة الأبوة، أن يأتي الحاكم مثلا، أن يأتي رئيس الدولة يكلم شباب دولته فيقول أبنائي وبناتي. لا يعجبه هذا. طيب كيف يخاطبهم إذن؟ ماذا يقول لهم؟ ليست قضيتنا هنا، إنما قضيتنا في الخطورة التي يروج لها أمثال هؤلاء. هذا هو الذي يجب أن ننتبه له جيدا. قال هذا المشار إليه إن الشباب قد خرجوا في ثورة كذا وفي ثورة كذا متمردين على سلطة الأبوة ورافضين لها وغير مقتنعين بها، فيجب علينا إذا أردنا أن نخاطب الشباب أو نتعامل مع الشباب أن نتعامل على هذا الأساس، أن نتعامل على أساس رفض كل سلطة على الشباب، لا سلطة عليهم أبدا. فالسؤال إذن، هل هذا يقره عقل؟ هل هذا تقره فطرة؟ هل هذا يقره دين؟ ولا يستقيم أبدا معالجة الغلو بالغلو، ولا التطرف بالتطرف، ولا الإفراط بالتفريط، وإنما علاج الأدواء دائما في الوسطية، في الاعتدال، فيما تقرره الفطرة وتؤكده شريعة الإسلام. فعندما نقول لا تهملوا الشباب واستمعوا إلى رأي الشباب وكبروا من قدرات الشباب واعملوا على تنميتها وصقلها، لسنا نعني أبدا أنهم يفتح لهم المجال يقولون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون ويتكلمون فيما يشاءون. لسنا نعني أبدا أن يخرج الشباب خروج أهل الفوضى والفساد في الأرض لأي مطلب، وإن بدا تافها لا قيمة له. لا يقول هذا عاقل يدري ما يخرج من رأسه. ثم إننا نسأل سؤالا وهو مهم جدا، من هم الشباب الذين يستمع إلى رأيهم أو يؤخذ بمشورتهم أو يعمل بنصائحهم؟ هل هم الشباب الذين نراهم الآن قد انتفشت شعورهم وسقطت سراويلاتهم حتى بدت عوراتهم ولا يعرفون عن دينهم ولا ربهم ولا نبيهم صلى الله عليه وسلم شيئا، بل لا يعرفون شيئا عن حياتهم ودنياهم، كل ما يعرفونه كيف يدخلون على النت وكيف يدخلون على موقع كذا أو موقع كذا وكيف ينزلون برنامج كذا وبرنامج كذا ويشاهدون فيلم كذا وفيلم كذا، كل ما يعرفونه كيف يخادنون الفتيات وكيف يستمعون إلى الخنا والمعازف والفجور. شباب ضائع لا هدف له، لا قيمة له، لا غرض له، لا يعرف ماذا يريد أصلا في حياته التي يعيشها، فكيف بدينه الذي تعبده ربه به؟ فالسؤال إذن وهو في غاية الأهمية، هل تريد أن تستمع لأمثال هؤلاء؟ الجواب لا، لأن الفطرة تقول توسيد الأمر إلى أهله. ولنرجع إلى الأمثلة التي ضربناها، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما لمجرد سنه؟ الجواب لا، وإنما للمزية التي يتمتع بها، لأنه عاقل فاهم عالم على دراية بهذا الأمر الذي ولاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أن يوسد أمرا إلى غير أهل. عندما كان عمر رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنه ويدخله في المجلس مع أشياخ بدر والكبراء وأهل الرأي، فهل كان ذلك لمجرد السن؟ فلماذا لم يدخل بقية أولاد الصحابة؟ إنما كان ذلك للموهبة التي وهبها الله ابن عباس، وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنحن ننظر إذن إلى أهلية هذا الشاب. إذا وجدنا الشاب ذكيا فاهما نابغا واعيا لما يتكلم فيه أو يعمل به، فهذا الذي يدنى وهذا الذي يقرب وهذا الذي يستمع إلى رأيه ويؤخذ بنصيحته في مجاله لا يتعداه. إذا أردنا أن نتكلم في أمور السياسة مثلا والمصالح والمفاسد والعلاقة مع الدول واتخاذ قرارات الحروب وما أشبه ذلك، فواضح وجلي أن الشباب لا دخل لهم في هذا الأمر إلا بما يناسبهم فقط، وهذه أمور يعرف تفاصيلها أهلها. هذا هو الذي نعنيه، هذا هو الذي يقره العقل وتقره الفطرة وتقره الشريعة الإسلامية المكرمة. أما أن نأتي بشاب مدمن للمخدرات لا يعرف مصلحته، لا يعرف حياته، لا يعرف شيئا أبدا في هذه الدنيا، ونقول له تعال ونستمع إلى رأيك ونعظمك ونكبرك ونصدرك، أي شيء هذا؟ وكيف نتخاطب مع هذا الجيل الواسع الجامح إلا بمخاطبة فيها من الدنو والقرب شيء مهم ومطلوب؟ إن المخاطبة بأسلوب الأبوة مثلا يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فيه من التقريب بين المخاطب والمخاطب، وفيه من حفظ الحد وعدم كسره. فعندما أقول مثلا لشخص يصغرني في السن: يا ولدي مثلا، فهذا من التقريب، أنا أقرب المنزلة، أحدث نوعا من التودد والترفق حتى يستمع هذا الصغير لكلامي، وفي نفس الوقت أنبهه على أن له حدا لا يتجاوزه ولا يتعداه، فهو مني بمنزلة الولد للوالد، فعليه أن يتعامل بهذا الحد. ماذا نقول غير هذا؟ هل نجعل هؤلاء الشباب قرنا للحكام رأسا برأس؟ إذا تفسد الدنيا وتضيع البلاد، وقد رأى الناس جميعا وجربوا عواقب ذلك. لكنهم يريدون، لكن هذا السمين المشار إليه ومن كان على شاكلته، يريدون أن تعود الأمور كما كانت، في فوضى ودمار وفساد لا يتوقف الأمر أبدا، فوضى بعد فوضى وفساد بعد فساد واضطراب بعد اضطراب، لا تهدأ الأمور أبدا. فكلامنا إذن واضح، هذا هو الذي يجب أن يعتني به المسلمون حتى في خاصة أنفسهم. واتركوا الآن يا إخواني ما قلته لكم، أن الآن أخاطب كل واحد منكم في بيته مع أولاده، إياك أن تهمل أولادك، إياك أن تهملهم. بل زوجتك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أزواجه، يستشير النساء. في وقعة الحديبية استشار أم سلمة رضي الله عنها وأخذ بمشورتها، عمل بقولها وبنصيحتها. فعليك أن تجعل في بيتك تكاملا ومشاركة، خذ رأي أهلك، خذ رأي أولادك إذا كانوا أهلا أن تتكلم معهم، مع حفظ الحدود. إياك أن تجعل ولدك قرينا لك رأسا برأس، سيفعل بك كما فعل أولئك المفسدون في البلد، ولعله يتعدى عليك، لعله يضربك، لعله يسبك. فهل هكذا تكون بيوت المسلمين؟ هل هكذا تكون بيوت الناس العاديين الذين فطرهم الله تعالى على الاستقامة والمعرفة والرشاد؟ كل شيء في حده، وكل شيء في مكانه ونصابه، على الاعتدال والوسطية. فنحن نقول بكل صراحة، لا لإهمال الشباب ولا لإهمال الكوادر والنوابغ الذين يتصدرون ويستفاد منهم وعندهم الأهلية لهذا فعلا، لكن أن يجعلوا في منزلة أعلى من منزلتهم، وأن يتكلموا في أمور ليست لهم، فهذا هو الذي يؤدي إلى الضرر والشر والفساد، ويؤدي إلى الفوضى والاضطراب في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين ومجتمعات المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمتنا أمر رشد، ونسأله أن يحفظ علينا أنفسنا وأولادنا وشبابنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اجعلهم صالحين مستقيمين، اللهم اجعلهم مستقيمين معتدلين، اللهم اجعلهم صالحين نافعين لأنفسهم وأمتهم يا رب العالمين. اللهم قنا شر الكفار وكيدهم، اللهم قنا شر الكفار وكيدهم، اللهم قنا شر الكفار وكيدهم، اللهم قنا شر الكفار وكيدهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود. اللهم لا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل كيدهم في نحرهم، ولا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.